الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأدب مع الوالدين ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، لأنه تمزق باطنه وتبلبل خاطره ولم يعد له احتمال بحال. فهذه أمه يخشى عليها مغبة ما تأتي به من وقوعها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب لها الخير، وفي الوقت عينه لا يقبل أن يقع أحد في النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أمة. يتمزق باطنه ويتبلبل خاطره، فلا يملك إلا أن يذرف الدموع مدرارا ثم أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت وما الذي ذكرته مما تكره من اللفظ فيه، ولا وجد على أم أبي هريرة أنه يحب الخير ويدعو إلى الله ويرجو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا كما وعده الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، كما ذهب إليه أولا يبكي من الترح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. فيا خيبة من يطعن أو يبغض هذا الصحابي الجليل، فإن محبته من علامات الإيمان. الوالدان هما سبب وجودك أيها الإنسان، وهما اللذان يبذلان النفس والنفيس من أجل تربية الأبناء وراحتهم. وقد فرض الله تعالى بر الوالدين على عباده، بل وقرنه بهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وأصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين فقال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه ويحسن معاملتهما ويوصل إليهما الإحسان بكل ما يستطيع في غير معصية الله جل وعلا. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه ويحسن معاملتهما ويوصل إليهما الإحسان بكل ما يستطيع في غير معصية الله جل وعلا. ومن آداب معاملة الوالدين حبهما والإشفاق عليهما. فالمسلم يدرك أن لأبويه فضلا كبيرا لما تحملاه من مشقة في سبيل راحته، وأنه مهما بذل من جهد فإنه لا يستطيع رد جزء من فضلهما. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فالمسلم يطيع والديه في كل ما يأمرانه به إلا إذا أمراه بمعصية الله جل وعلا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن آداب معاملة الوالدين التكفل بهما. فالمسلم يتكفل بوالديه وينفق عليهما ويطعمهما ويكسوهما إذا كانا محتاجين وكان هو قادرا، ليحظى برضا الله جل وعلا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ووالدا، وإن أبي يريد أن يرتاح مالي، أن يستأصله، أن يأخذه، أن يرتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن آداب معاملة الوالدين الإحسان إليهما. فالمسلم يحرص على الإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، يعني في صلح الحديبية، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. رواه مسلم. ومن آداب معاملة الوالدين التلطف معهما في الخطاب وعدم مناداتهما باسمهما المجرد. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن آداب معاملة الوالدين ألا تجلس حال وقوفهما وألا تتقدمهما في السير. فليس من الأدب مع الوالدين أن يجلس الولد وأبواه واقفان، أو أن يمد رجليه وهما أمامه جالسان ونحو ذلك. إنما يجب عليه أن يتأدب في حضورهما وأن يتواضع لهما. ومن الآداب مع الوالدين استئذانهما في الخروج إلى الجهاد، ذلك إن كان الجهاد فرض كفاية. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. أما إن كان الجهاد فرض عين كأن يقوم عدو بغزو البلاد فلا يشترط إذن الوالدين لأهل هذه البلاد. ومن آداب معاملة الوالدين الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، فالمسلم يكثر من الدعاء لوالديه في حياتهما وبعد موتهما. وقد قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. المسلم يدعو لوالديه بالمغفرة ويقضي عنهما الدين والنذر إلى غير ذلك من أوجه الإحسان. ومن الأدب مع الوالدين الإحسان إلى أصدقائهما بعد موتهما، فالمسلم يصل أصدقاء والديه ويبرهم كما كان يفعل أبواه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم. إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فليحرص كل مسلم على إرضاء والديه، فإن في رضاهما رضا الله جل وعلا. والحق أنك لو نظرت متأملا وأمعنت النظر وكنت صادقا فستجد أن أكثر ما يحيط بك مما تكرهه ومما ينزل بك من السوء ومما تجده من التعسير في أمورك إلى غير ذلك مما ينزل على العبد من البلاء والمصائب، أن أكثر ذلك إنما هو بسبب العقوق، لأن الناس لا يعرفون حدود البر حقا فيتجاوزون تلك الحدود حتى يقعوا في سواء العقوق. فهذا البر أمر عسر، وينبغي على الإنسان أن يحيط به علما حتى لا يتورط. تأمل في أحوالك، فمهما وجدت من أبواب مغلقة ومن منافذ مسدودة ومن كروب حالة ومن أخطار متوقعة، أرجع ذلك إلى سببه الحق، وستجد أن ذلك في معظمه إنما يصيبك وينزل بساحتك بل على رأسك بسبب ما تتورط فيه من هذا الذنب الكبير والجريرة العظيمة وهي العقوق. وقد تظن نفسك بل تعتقد نفسك بارا غاية البر، وأنت من أهل العقوق الذين لا يشق لهم غبار في العقوق. تأمل واتق الله وحول حياتك. إن هذا الدين إنما نزل من أجل أن يقيم الناس على الفطرة التي فطرهم الله عليها، والفطرة يشوبها ما يشوبها، فيكون المرء على غير ما أراد الله له من طاعته سبحانه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدين ليغيرك، وأنت عندما تعتذر فتقول: من طبعي أني غضوب، وإذا غضبت لم أرى ما أمامي ولا من أمامي. فيبرر لنفسه ما يأتي به مما يسوء بل مما يقبح من تصرفات في الأقوال والأفعال، وهذا عذر أقبح من الذنب نفسه، لأن الدين جاء ليقومك. فكيف تعتذر بأنك غير مقوم لكي تأتي بما تأتي به من مخالفات؟ هذا أمر عجيب. الدين جاء ليحكمك لا لتحكمه أنت، لتتصرف كما شئت. وربما تجد ما تبرر به من إملاءات الشيطان من إملاءات شياطين الإنس والجن، ربما تأتي بما تأتي به مما يملي به الشيطان لكي تبرر لنفسك ما تأتي به من المخالفات، وهذا لا يقبل. الدين جاء ليغيرك، إذا كنت على الفطرة السوية فهو مطابق لفطرتك، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، كل بني آدم خلقوا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على دين الإسلام العظيم الاستسلام لله جل وعلا. لو ترك وفطرته ما اختار غير الإسلام دينا، ولا انحرف ولا عرف باطلا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيشوب الفطرة ما يشوبها. الدين من وظيفته العظمى أنه يعيدك إلى الفطرة التي فطرك الله عليه. ابحث عن هذا، لا تكن كسولا ولا تكن دني الهمة، ابحث عن فطرتك الحقة التي تبدلت تغيرت شابها ما شابها من الشوائب والكدورات، صفها نقها، فمن صفى صفي له ومن شاب شيب له، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.